إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل من شيخ الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكنا قد تكلمنا في شأن سالم رضي الله عنه وكيف كان تضرعه وبكاؤه وخشيته من الله تبارك وتعالى، وذكرنا كذلك صور من صور السلف رضي الله عنهم في بكائهم وفي خوفهم وفي تضرعهم لله عز وجل، وكيف كان ذكرهم لله سبحانه وتعالى، وكيف كان نشاطهم في تلاوة كتاب الله عز وجل. فمنهم من كان يقوم الليل بركعة واحدة يختم فيها القرآن، ومنهم من كان يختم القرآن كل يومين، ومنهم من كان يقرأ ربع القرآن في النهار، يقرأ ربع القرآن في النهار ثم يقوم بهذا الربع في الليل ويختم القرآن كل أربعة أيام، يعني كل أربعة أيام يختم القرآن. كيف يختمه؟ يختمه مرتين، يختمه مرة بالنهار قراءة يمسك المصحف ويقرأ، ومرة بالليل يقرأ نفس الربع ولكن عن ظهر قلب، ربع القرآن مش ربع جزء، ربع القرآن يعني سبع أجزاء ونصف كان يقرأها بالنهار من المصحف، وبالليل يقوم يتلو كتاب الله عز وجل بربع القرآن. فكان يختم القرآن مرتين في أربع أيام، مرتين، مرة قراءة تلاوة ومرة عن ظهر قلب. وهذا كان صورة من صور اجتهادهم رضي الله عنهم في ذكرهم لربهم عز وجل. وقلنا إن أفضل الذكر هو القرآن، أفضل الذكر إن الإنسان يتلو كتاب ربه تبارك وتعالى. وما زلنا في قصة سالم رضي الله عنه وهو يجلس في الكعبة ويجلس أمام بيت الله العتيق ويقرأ القرآن ويبكي من خشية الله عز وجل. إذ دخل عليه الخليفة، ولما دخل الخليفة جلس إليه وأسند ركبته بجوار ركبته، يعني دخل الخليفة عليه وجلس بجواره، وضع ركبته جنب ركب سالم رضي الله عنه. لكن كما ذكرنا ان سالم لم يرعى انتباه، لم ينتبه ولم يرعى اهتمامه، لم ينتبه، ما خدش باله ان حد قاعد جنبه. وكذلك عندما انتبه ان فلان قد جاء وجلس لم يهتم. تخيل كده مثلا انك تجلس ولا تشعر بمن جاء بجوارك، ثم فجأة لاحظت ان من بجوارك شخصية كبيرة، شخصية مسؤولة كبيرة جدا، ماذا تفعل؟ لأنه تعمل ايه؟ حدثت لها قمت اتنفضت وعايز تسلم على جنبك وتحضر، أليس كذلك؟ لازم تعمل حاجة. لكن سالم رضي الله عنه عندما نظر أو شعر أن بجواره من؟ الخليفة، مش مثلا الوالي ولا نائب الوالي ولا وزير في الدولة، لا لا لا، الخليفة نفسه وجده بجواره، ومع ذلك لم يهتم، لم يتحرك من مكانه رضي الله عنه. يقول فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت إليه لأنه كان مستغرقا فيما هو فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. ليه ما انتبهش؟ ليه ما انشغلش؟ ليه ما بصلوش؟ لأنه كان مشغول في حاجة تانية. سالم رضي الله عنه كان مشغول في شيء آخر، وهو قراءة وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يكون مجهود بتلاوة كتاب الله أو مجهود بذكر الله عز وجل، ما تبقاش أنت لسانك مشغول وقلبك مش مشغول، أو قلبك مشغول بحاجة تانية. في أحيان كثيرة جدا نمسك نحو المصاحف ونقرأ، وتجد أنك أنت تقرأ لكن تقول يا رب طب الآية اللي قبل الآية اللي أنا قريتها دي كانت إيه؟ ما أنتش واخد بالك. تصلي وتقول طب يا ترى الشيخ صلى في إيه بالركعة الأولانية؟ ما تبقاش فاكر الشيخ صلى في إيه بالركعة الأولانية. ده معناه إيه؟ معنى انت قلبك غير حاضر، قلبك مشغول، مشغول بأي شيء، مشغول بغير الله تبارك وتعالى، مشغول بالدنيا، ولذلك شغلتك الدنيا عن الآخرة، شغلتك الدنيا عن الآخرة. تجد نفسك تقرأ القرآن ولا تذكر الآية التي كانت قبل الآية التي قرأتها، تحضر في الصلاة ولا تذكر ماذا قرأ الشيء، هكذا. هذا معناه عدم حضور القلب. فكان سالم رضي الله عنه يجلس وكان مستغرق فيما هو فيه من ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء والبكاء من خشية الله عز وجل، مشغولا بذكر الله عن كل شيء. فذكر الله يشغل العبد عن كل شيء، ذكر الله الحقيقي يشغل العبد عن كل شيء. يعني لو كنت انت فعلا تجلس وتسبح بخشوع وحضور قلب أو تذكر الله عز وجل بحضور قلب لا يمكن أن قلبك ينصرف إلى شيء آخر. مش ممكن قلبك ينصرف إلى شيء آخر. لماذا؟ لأن قلبك مشغول بربك عز وجل، فكيف ينصرف إلى شيء آخر؟ مش ممكن. متى ينصرف؟ عندما يكون تعلقك بربك ضعيف، انشغالك بربك ضعيف، ولذلك القلب ينصرف من ذكره لربه عز وجل إلى أشياء أخرى، إلى تجارة، إلى بيع، إلى شراء، إلى مذاكرة، إلى مدارسة، إلى زواج، إلى طلاق، إلى أي شيء ينصرف الذهن، لأنك غير مشغول بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء. فلو على ذكر الله عز وجل في قلبك، لو ظهر ذكر الله عز وجل في قلبك وتمكن، لا يمكن أن يعلو فوق ذكر الله عز وجل ذكر، لا يمكن، بل يكون ذكر الله عز وجل هو المسيطر، هو الذي يشغل قلبك، هو الذي يملأ قلبك. فالعبد طالما مرئ قلبه بذكر الله عز وجل لا تجد مكان لغير الله، لا تجد. تخيل كده معك إناء، أنت ملأته بشيء طيب، هل تجد في الإناء مكان لأي شيء آخر؟ لا تجد. هكذا القلب إذا مُلئ بذكر الله تبارك وتعالى، هل تجد في القلب مكان لذكر الشهوات أو الرغبات أو الدنيا أو لا؟ لا تجد. فسالم رضي الله عنه كان يجلس مشغول مستغرق في ذكر الله تبارك وتعالى، ولا ذكر الله أكبر. وبينما هو يجلس هكذا والخليفة بجواره، الخليفة يجلس يتربص به ينتظر أن يسكت سالم رضي الله عنه. سالم مستمر في القراءة، مستمر في البكاء والنحيب، عمال يبكي وصوته طالع في البكاء، بس من الصوت بقى صوت عالي، لا صوت واحد بيبكي ويحدث بكاؤه. تخيل كده مثلا انت عندما تريد ان تبكي وتحبس بكاءك، هذا الصوت نحيب. فكان سالم رضي الله عنه يبكي وصوت صدره يظهر والنحيب منه يبدو، وكان الخليفة يجلس بجواره يترقب. يقول واتفق الخليفة يرقب سالم بطرف خفي، يرقب سالما بطرف خفي. يعني بطرف خفي؟ يعني يرقبه بطرف خفي؟ يعني يرقب سالم بطرف خفي؟ ها؟ دون أن يرى، ها؟ من بعيد يعني بطرف عينيه كده، هو يعني مثلا الخليفة يجلس هكذا وسالم يجلس هكذا، فهو يريد أن ينظر إلى سالم، فلا يعني لا، لكن بطرف عينه فقط، يحرك عينه فقط ليلمح هل انتهى سالم أم لا، يترقبه لأنه يرى أنه إذا التفت يأخذ وقت، لكن التفات العين أسرع، فهو ينتظر ويترقب فرصة من سالم يتوقف فيها عن الذكر. انظر، ينتظر فرصة ليتوقف فيها عن الذكر. معنى هذا أن سالم رضي الله عنه كان يتوقف عن ذكر الله؟ ما كان يتوقف عن ذكر الله، بل كان دائم الذكر ودائم الاستغفار ودائم تلاوة القرآن. يقول ويلتمس فرصة يتوقف فيها عن التلاوة ويكف عن النحيب، مستني فرصة سالم بس يتوقف عن القراءة، يسكت عن القراءة، ياخذ نفسه، ما يريد أن يقاطعه. وهذا أدب، هذا أدب عظيم. كيف تتأدب مع العلماء ومع أهل الفضل؟ هل تقاطعه؟ يعني تخيل كده ده خليفة، الخليفة مثلا في أي عصر من العصور له سلطة وله بطش وله سلطان، هل تتصور أن ممكن الخليفة ينتظر لما واحد يخلص اللي في إيديه؟ ممكن؟ تخيل كده أن أنت مثلا تعمل في أي شركة ودخل عليك مسؤول كبير، هل المسؤول الكبير ده سينتظرك عندما تخرج مما في يدك، ولا يأمرك بترك ما في يدك والانشغال بما يطلبه؟ مباشرة يقولك سيني اللي في ايدك واعمل اللي احنا عايزينه مباشرة. هذا مسؤول. تخيل لما يكون خليفة ومع ذلك لا يقاطع سالم رضي الله عنه. وما هذا الا لمنزلة عظيمة لسالم جعله الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس، حتى في قلوب الأمراء والخلفاء أصبحوا يهابون العلماء، يهابون أهل العلم وأهل الفضل، يهابون أهل الخشية، أهل التقوى، يهابون الذاكرين لله تبارك وتعالى. هذا رجل موصول بربه عز وجل، كيف يستطيع الخليفة أن يتهجم عليه أو أن يقاطعه أو أن يعذبه أو أن يفعل معه أي شيء؟ لا يستطيع. ولذلك لا يملك الخليفة إلا أن يصمد ويثبت وينتظر أمام سالم حتى يفرغ سالم رضي الله عنه بنفسه من الذكر. ينتظر لما ينتهي من ذكره لله تبارك وتعالى. ومتى ينتهي سالم من الذكر؟ تخيل مثلا أنت في الكعبة، أمام الكعبة، هل تنشغل بشيء غير ذكر الله عز وجل؟ أنت نفترض رايح عمرة والكعبة أمامك أيام معدودات، هل يمكن أن تخرج وتترك الكعبة؟ لا، تجلس وتبكي وتقرأ وتدعو وتسبح وتستغفر، تلزم بيت الله تبارك وتعالى. فسالم ما كان يفارق البيت، وما كان يفارق التلاوة، وما كان يفارق كذلك النحيب. لكن الخليفة عنده أمل إن سالم ممكن يتوقف، يعني ياخد نفسه، يبلع ريقه، يقفش يوم يشرب، مستني من سالم أي موقف بحيث ان هو ينتهي في فرصة ويكلم سالم رضي الله عنه. وهذا أدب. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الذاكر لله تبارك وتعالى حال ذكره في بعض الأحيان ممكن أن يقطع الذكر، يعني أنت تذكر الله عز وجل لكن في بعض الأحيان ممكن أن أنت تقطع الذكر. إيه الحالات اللي قلنا عليها؟ حالات ممكن تقطع فيها أنت الذكر، زي إلقاء السلام، يعني واحد أنت تجلس في المجلس، واحد دخل عليك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هترد عليه ولا متردش؟ سترد عليه السلام. إيه تاني؟ الأذان. الأذان مثلا سمعت المؤذن بيؤذن، خلاص ستتوقف عن تلاوة القرآن ثم ترد الأذان. لا سلم، تلقي عليهم السلام. ممكن لو مثلا وجدت حيوان دخل المسجد أو شيء نجس، مثلا زي كلب دخل المسجد ممكن ينجس المسجد وممكن يتبول أو يعني يسيء إلى المسجد، وأنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن وأخرجه أنت، أو قل لمن يستطيع إخراجه أخرجه هذا الحيوان أو هذه الدابة من المسجد. ممكن تكون مثلا دابة داخل المسجد، أي حيوان شارد داخل المسجد. والمساجد زمان ما كانش بقى ليها أبواب وسقوفها، كانت يدوبك بس تحويطة وهي ديت المسجد، مكان بس كدهوت وخشب في السقف وهذا هو المسجد. كان من السهل جدا إن الهوام والحشرات وأي حاجة تدخله، فيحتاج أيضا إلى طرد هذه الأشياء الضارة. لو حد عطس، لو مثلا أنت تجلس وحد عطس والحمد لله، هترد عليه ولا مش هترد؟ لازم ترد عليه. طبعا سالم رضي الله عنه ما قطع الذكر، لا حد عطس قدامه ولا حد سلم قدامه ولا شاف حيوان عدى من قدامه، مفيش حد يجي عطس. والخليفة ينتظر أن يتوقف سالم رضي الله عنه عن ذكر الله عز وجل. ننتقل انتقالة خفيفة جدا إلى آداب طالب العلم، بعض آداب طالب العلم. فيقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة. اسمع، هذه آداب من طالب العلم إلى معلمه أو إلى العالم بصفة عامة، مش لازم تكون أنت تلميذ بين يديه، لا، هذا رجل عالم أنت لم تتمكن من الجلوس بين يديه ولا التعلم من علمه مباشرة، لكنك دخلت إليه. مثلا أنت تجلس هنا تعيش في هذه البلاد، ثم مثلا سافرت إلى بلاد أخرى وجدت في الحرم أي شيخ من العلماء الكبار، مثلا زي الشيخ العثيمين رحمه الله أو الشيخ عبد الرزاق باز رحمه الله، ماذا تفعل؟ تسلم عليهم أم لا تسلم عليهم؟ فمن الأدب، من الأدب أن تسلم عليهم. يكون من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، يعني تسلم عليه هو بصفة خاصة وتسلم على الناس اللي قاعدين بصفة عامة، يعني تخصه بيه، تخص بالسلام، هذا إجلال له وتقدير له. وتجلس قدامه، تجلس قدامه في مباشرة، يعني مثل مش تجلس الناس الركينة اللي جنبي على الحيطة دول، لا 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 يصح مع العلماء أن تجلس هكذا وتركن على الحيطة، بس انت خليكوا بقى قاعدين، ما احنا مش علماء، فلا يصح أن تجلس وتتأدب بهذه الطريقة، هذا ليس من الأدب مع كبار العلماء، انك انت تجلس توليه ظهرك الناس اللي هو عالم هنا وانت قاعد في ظهره أو عادين أو عادين، لا، تجلس قدام العالم، قدامه يعني مباشرة له، تنظر إليه وتتلقى منه. ولا تشر بيديك، ولا تشر بيديك. يعني انت مثلا بتجلس واحد عايز يقعد ما تشاولوش تقعد والشيخ مثلا بيتحدث او بيجلس بينك لا تشير بيديك، لان هذا يعتبر من سوء الادب بين يدي العالم او الشيخ. ولا تغمز بعينيك، يعني مثلا عايز تسكت واحد او تنادي واحد فتغمزه بعينيك لا يجوز. هذا ليس ايضا من الادب بين يدي العالم، لا تشاور قدامه ولا تغمز بعينيك لواحد تاني قدامه تقول مش بغمزه هو، لا ده تغمزه هو بتبقى مصيبه. لا ده هنتكلم انك تغمز لواحد صاحبك او واحد يجلس معك في المجلس تغمزه بعينيك او بتشاور له. ممكن تكون انت جلست واحد زميلك جاي فانت عايز تسلم عليه فتعمل تشاور له بعينيك كده اهو، انت قاعد فين بقى؟ مش قاعد في الجامع، انت قاعد في الكافيتيريا، قاعد تشاور له بعينيك؟ لا، هذا ليس من الادب مع العلماء ولا مجالس العلم. ولا تقل في مجلسه قال فلان خلاف قوله، ما ينفعش وهو مثلا يجلس يتحدث في مساله يقول مثلا وارى كذا وكذا وكذا، هو عالم ومجتهد له ان يقول ارى كذا وكذا، انت لا يصح لك ان تقول له لكن الشيخ فلان يقول كذا. لا تقول قول معارض لقوله في مجلسك، لا تقول قول معارض لقوله في مجلسك، هذا ليس من الادب ان تقول له لكن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. يعني عايز يعمل ايه؟ عايز يرتب العلماء دول او عايز يعني يحاصر من شأنهم او يقلل من شأنهم او يرد عليهم؟ هذا ليس شأنك، ولكن انت اسمع منه ما يقول واسمع ادلته في المسألة التي يتكلم عنها. يقول ولا تأخذ بثوبه، ولا تأخذ بثوبه. يعني ايه لا تأخذ بثوبه؟ افرض مثلا حد ينفرق وقايم تيجي تشده من ثوبه تقول معلش يقعد شوية معنا، ينفع؟ انت بتحبه وعايز يقعد معاك، ينفع مثلا تريد ان يسير بجوارك او تسير انت بجواره او تستوقفه؟ هل يصح ان تجذبه من ثوبك تشده من ثوبه تقول استنى شويه او تمسكه من ايده او تشده عليك؟ هذا ما يجوز من الادب. يعني ولا تلح عليه في السؤال، اذا سالته مره وهو مثلا اجاب عليك اجابه والاجابه دي ممكن تكون مش عاجباك، ما تسالش بقى سؤال ثاني وثالث في نفس الموضوع، انت اساله مره واحده في السؤال، الاجابه التي عنده اجاب بها عليك، انت لا تلح مره ثانيه في السؤال. وافترض انك سالته وهو لا يريد ان يجاوب، لا يريد ان يجيب عليك، يسكت او يقول دعني الان او يعني يسال غيري، ما تقولوش انا عايز امتى، عايز ردك امتى، انا عايز كلامك امتى، هو مش عايز يتكلم في المساله، لماذا تحمله على ان يتكلم في مساله وهو يريد لا يريد ان يتكلم فيها؟ لان بعض العلماء يرى ان بعض المسائل مثلا اذا تكلم فيها تصير فتنه، هو ما يحب ان يشترك في هذه الفتنه فيقول سل غيري، سل غيري، او لا تسالني في هذه المساله، او لا احب ان اتكلم في هذا الموضوع. انت لا تصر وتقول له لا انا اريد رايك انت، رايك بالذات، لا لا تلح عليه، هذا ليس من الادب مع العلماء. فانه بمنزله النخله المرطبه، يعني هذا العالم بمنزله النخله المحمله بالرطب، رطب البلح المستوي، البلح المستوي الطازج ده ايه اللي بيحصل له؟ كل شويه بلح يقع، كل اي شويه ريح يجي عليه يوقع يسقط هذا الرطب. فهذا العالم بالنسبه لك كالشجره المحمله بالرطب، اي نسمه هواء خفيفه تجعل هذا الرطب يسقط وانت تاكله وتنتفع به. معنى ذلك ان العالم معك نافع لك، فلا ترهقه ولا تشدد عليه ولا يعني تزعجه. يقول فانه بمنزله النخله المرطبه التي لا يزال يسقط عليك منها شيء، لا يزال يسقط من رطبها عليك فتنتفع بهذا الرطب. وعن سعيد بن المسيب ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان من حق العالم الا تكثر عليه بالسؤال، من حق العالم الا تكثر عليه بالسؤال، ما تسالش معاه اسئله كثيره، ربما يكون اجهد او يجد مشقه او تعب او يريد ان يستريح فلا تشق عليه في السؤال. ولا تعنده في الجواب، يعني لا يعني تشتد عليه في الجواب وتطلب اجابات مفصله، اجابات مكتوبه، او ترد عليه اجابته التي يتكلم بها. والا تلح عليه اذا كسل، يعني لو هو لم يجد نشاط من نفسه وقال انا مرهق انا تعبان انا اريد ان استريح، انت تقول له سؤال واحد بس، سؤال واحد، لا ما خلاص مفيش سؤال واحد، هو قال لك انا مرهق انا تعبان، هو يشعر بفتور او بكسل او بيحتاج الى الراحه، لا تشق عليه، لا تحمل عليه. يقول ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، يعني لو قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، وقام لينصرف، قلت والله يا شيخ اقعد معانا شوية وتشده، ابتعد فين وتشد مين؟ هل تفعل هذا مع العلماء؟ تجذبه من ثوبك، هذا ليس من الأدب. يقول: ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفضين له سرا. نفترض أنه قال لك سر، قال لك سر، هل تفشي هذا السر؟ وكذلك لو حدثك أحد بسر، لا تفضي بسر آخر عنده، هو لا يحب ذلك، وليس هذا من الأدب. إلى من لا تفشي له هو السر، ولا تفضي بسر غيره عنده، لأن هذا يسوء إليه ويضر، هذا ليس فيه مصلحة، هذا ليس فيه مصلحة. يقول: ولا تغتابن عنده أحدا. أيضا من أدب العالم أنك تغتابش عند حد، أنت تجلس لا تقول له فلان الفلاني يقول كذا ويفعل كذا، لا تغتاب عنده أحد، ولكن تأدب بمجلسك أمام العلماء، لا تغتاب عندهم أحد. وطبعا الغيبة حرام، الغيبة حرام بصفة عامة، وبصفة خاصة عند العلماء لا تشاركهم في هذه الغيبة، لا تشاركهم في هذه الغيبة. يقول: ولا تطلبن عثرته، لا تطلبن عثرته، يعني ما تبقاش زي الصياد اللي عمال يصطاد الأخطاء، تنتظر إلى عثرات الشيخ، إلى زلات الشيخ، إلى سقطات الشيخ، إلى أخطاء الشيخ، تنظر فقط بعين تصيب الأخطاء. لا، لا تفعل هذا، لا تجعل متربص، لا تكن أنت متربصا لأخطائه، بل تسأل ربك عز وجل أن يستر عليك عيوبه حتى تستفيد من علمه كما سيأتي إن شاء الله. إذن لا تتصيب أخطاء شيخا، ولكن حتى لو وجدت أخطاء فلتحملها على محمل حسن. يقول: وإن زل قبلت معذرته. نفترض أنه أخطأ واعتذر أو رجع عن المسألة، هل نحترمه ونقدره كما كان، ولا نقول لا والله كان في منزلة وسقط منها؟ لذا لا، طالما الرجل اعتذر لابد أن نقبل معذرته ونقدر رجوعه وانقياده لشرع الله تبارك وتعالى. يقول: عليك أن توقره وتعظمه لله تبارك وتعالى ما دام يحفظ أمر الله. لابد أن تعظمه وتقدره وتوقره. لماذا تعظمه؟ لماذا تقدره؟ لماذا تبدله؟ لماذا تفعل معه هذا؟ لأنه يحمل أمر الله سبحانه وتعالى. طالما كان عاملا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى له منا التقدير والإجلال، وأن نرفعه منزلة عالية ما دام يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة، يعني لا تجلس أمامه جلسة غير طيبة. يعني مثلا بعض الناس يجلس أمام الشيخ ويمد رجليه، أمام الشيخ يمد رجليه، أو يمد رجليه قدام الناس الكبار، هل هذا من الأدب؟ طبعا ليس من الأدب. تخيل كده مثلا أنت لو تجلس في البيت وتمد طالونيك أمام والدك، هيقولك إيه؟ هيقولك قلة أدب دي يا ولد، لم رجليك، مش كده؟ ده أبسط حاجة، لو ما حرفكش بحلة ولا حاجة، ده أبسط حاجة ان هو يقول لك بس دي قله ادب ولم رجليك. طب ما بالك بقى امام العلماء، يبقى ينبغي انك انت تتادب امام العلماء. الانسان مثلا اذا كان تعبان ماشي يسند ظهره على الحيطه، ماشي مش يسند ظهره ويمد رجليك، يبقى كملت، يبقى ناقص ايه تاني بعد كده؟ نجيب له حته بطانيه وفي مخدات هنا، يبقى خلاص يبقى يجي ينام. ما سند ظهره ومد رجليه، ناقص ايه تاني؟ احنا عندنا هنا مخدات، ناقص اللي حاطه البطانيه يجيبهم معاه، ويبقى العمليه كده تمام. هذا ليس من الادب. المستوى ان هو ايه؟ يتأدب، يتأدب بجلسته لطلب العلم. يقول: ولا تجلس امامه وان كانت له حاجة سرقت القوم الى خدمتك. ان كانت له حاجة سرقت القوم الى خدمتك. وهذه مسألة برضو، هذا جزء سيفيدنا في قصة سالم رضي الله عنه. لو كانت له حاجة، عايز يقضي اي حاجة، طلب هو يريد ان ينفذه او يتمله او يشتري شيء او يحمل شيء، انت تبادر وتسارع الى تلبيته وتنفيذه. نفترض مثلا هو عنده اي شيء فقير يحتاج الى حمله، انت تبادر وتحمله. يحتاج الى شراء شيء، انت تبادر وتعرض عليه ان تذهب انت وتشتري انت بدلا منه هذا الشيء، يخفف عنه وتعمل على تيسير امره. يقول: وان كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته، يعني تسارع في خدمة العالم وخدمة الشيخ. وقال ابن جماعة في ادب المتعلم مع زملائه، أدب المتعلم مع زملائه، هذه كان أدب المتعلم مع من؟ مع شيخه، مع المعلم، مع المربي. كيف يكون أدب المتعلم مع زملائه وأقرانه؟ أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ. أنت بتتأدب مع الشيخ فعلا، طب والناس اللي قاعدين في مجلس الشيخ بتتأدب معاهم، ولا في بينك وبينهم نزاح وضحك وسوء في الأدب. لا، ينبغي أن تحترم أيضا من يجلسون في مجلس الشيخ، لأن احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم من احترام وتقدير وتوقير الشيخ. أما إذا استهزأت بأحدهم أو سخرت من أحدهم فإن هذا يعني أنك تسخر من الشيخ. بعض الأحيان ثم الأخ يجلس وسط بعض الإخوان، خمس ست إخوة نعم يشرح لهم كتاب أو أي شيء، تجد واحد من هؤلاء التلاميذ يعتدي على زميل له بالقول، كل مثل أنت لا تفهم هذه المسائل، أنت ما زلت صغيرا، أنت كذا، أمام الشيخ وهو يجلس، هل هذا أدب؟ إن هذا عدم احترام ليس لهذا الزميل فقط، وإنما عدم احترام للمعلم الذي يجلس أمامك ويعلمك ويعلم زملائك. يقول أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه، أدبك مع زملائك، أدبك مع من يجلسون مع الشيخ، هو أدب مع الشيخ نفسه واحترام لمجلسه، وهم رفقاؤه، يعني هم رفقاء الشيخ، نعم هم أصدقائك وهم في نفس سنك وهم يتعلمون كما تتعلم، لكن هم الآن في مجلس الشيخ فهم رفقاء الشيخ، لابد أن ينالهم قدر من التوقير والاحترام. فيوقر أصحابه، يعني أصحاب الشيخ وأصحاب هذا المجلس لابد أن يوقروا لأنهم في مجلس هذا الشيخ، ويحترم كبراؤهم وأقرانهم، ولا يجلس وسط الحلقة، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة، يعني لا يجلس وسط حلقة يفرد منها أمين حلقة يأتي ويجلس في المنتصف فيها، لو كنا أمين حلقة لا يجلس في المنتصف، لا يجلس في المنتصف، كيف نجلس؟ أفتحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذن لو كنا نجلس في حلقة نفتح فيجلس، نفتح فيجلس، هذه صورة. لكن الناس مثلا تجلس مبعثرة في المسجد يجلسون بأي طريقة، لكن نقول مثلا هل يجوز ان هو يجلس امامك؟ نحن نجلس هكذا، هل يجوز ان يجلس امامك؟ يعني لا يجوز ذلك الا لضرورة، لو ضاق المكان وهو يرى ان هذا المكان فارغ فيأتي اليه ويجلس فيه، فلا يأتي الى هذا المكان ويجلس امامك الا لضرورة. وكذلك لا يفرق بين رفيقين، ما يجيش اثنين مثلا جالسين ويقلل على اذن شوية على اذن شوية ونجاي قاعد وسط الاثنين، لا تفرق بين اثنين، لماذا؟ ربما يكون مع الاثنين كتاب واحد وهم يقرأان معا في هذا الكتاب، انت حينما تفرق بينهما خلاص واحد افترض استخرج بالكتاب والثاني ضاع منه العلم، اذا لا تفرق بين اثنين الا باذنهما، لو اذن لك ان تجلس بينهما تجلس والا فلا تجلس، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين الا باذنهما معا، يعني لازم الاثنين يقولوا ماشي صدره، يعني مش اذن واحد كمان، اذن الاثنين ان الاثنين يوافقوا انه يقعد في وسطهم فيجلس وسط الاثنين. وكان يقول على طالب العلم ان ينظر الى شيخه بعين الاجلال، على طالب العلم ان ينظر الى شيخه بعين الاجلال، فان ذلك اقرب الى نفعه، عندما تنظر الى شيخك وانت تجله وانت تقدره وانت ترفع من شأنه وقدره هذا انفع لك، هذا أنفع لك، هذا أكثر فائدة لك. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه وهو راح الدرس ماذا كان يفعل؟ كان يتصدق، يتصدق بشيء ويتبع هذه الصدقة بدعاء، يقول اللهم استر عيب شيخي عني، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، كان يقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، ويجعل بين هذا الدعاء صدقة، يتصدق ويسأل ربه عز وجل أن يستر عليه عيب شيخه، مش عايز يشوف عيوب. انظر فرق كبير بين من يحضرون ليتصيدون الأخطاء وينظرون إلى العيوب والسلبيات وبين من يحضر ويريد أن ينتفع فيسأل ربه عز وجل أن يستر عليه عيب الشيخ، مش عايز يعرف عن الشيخ أي شيء سيء، حتى لو أراد أحد أن يحدثه عن الشيخ يقول له الشيخ كان يفعل، لا تحدثني، يقطع عليه الحوار، لا يستكمل معه الكلام ولا يسمع شيء عن سلبيات شيخه ومعلمه. وبالنسبة لتوقيع العالم وهيبته، توقيع العالم وهيبته، فسالم رضي الله عنه كان عالما ولا كانت له هيبة وكان له وقار، فطاووس ابن كيسان رضي الله عنه قال إن من السنة أن توقر العالم، كان طاووس رضي الله عنه يقول إلا من السنة أن توقر العالم. إذا توقيرك للعالم ده عبادة. سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن توقر العالم، تحترم أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يرفعون ويعملون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا على أمر الله، ما داموا على أمر الله تحترمهم وتجلهم وتقدرهم وترفع من شأنهم. إن من السنة أن توقر العالم. وقال الحسن رضي الله عنه رؤيا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه، تعرفون ابن عباس من؟ مين ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة، يعني من علماء الأمة. ومع ذلك عندما كان في سبيله للتعلم كان يفعل ما سترون مع العلماء الأجلاء. يقول رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، يأخذ بركاب أبي بن كعب. تعرفون ما ركاب؟ الركاب هو الركاب، عندما يركبون الفرس أو الجمل هناك مكان يضع فيه رجله، تعتبر إيه؟ حمالة للقدم، حمالة للقدم زي كفة هو يضع فيه رجله. عندما تجد مثلا الذين يركبون الخيل عندهم ركاب، ركاب في الخيل يضع رجله فيه ويحكم رجله في هذا الركاب، يعني مكان يضع فيه قدمه. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا رأى أبي بن كعب كان يمسك له ركاب، يعني يمسك مكان اللي هيدخل فيه حذاءه. انظر ابن عباس من؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا يعني اتشاف ابن عباس رضي الله عنه ياخذ بركاب ابي بن كعب، فقيل له انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ بركاب رجل من الانصار، تاخذ بركاب رجل من الانصار؟ فقال انه ينبغي للحبر ان يعظم ويشرف، انه ينبغي للحبر ان يعظم ويشرف، ينبغي للعالم ان يعظم وان يشرف. هكذا كان ابن عباس رضي الله عنه يفعل بالعلماء، ياخذ بركابهم، يعني كانه في عصرنا يحمل لهم نعالهم. انظر كانك اليوم تحمل العالم نعله الذي يمشي به. فكان ابن عباس رضي الله عنه يحمل او يمسك ركاب العلماء رضي الله عنه. وعن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، بعد ما صلى على الجنازة قربوا له بغلة حتى يركب عليها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه. إذا واحد تاني مش مع زيد بن ثابت بس، أيضا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بيقول له اتركها خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. زيد رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه كتبت الوحي، هكذا يفعل بالعلماء. انظر وفي رواية عنه قال أمسك ابن عباس بركاب زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتمسك لي؟ أنت بتمسك الركاب وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنا هكذا نصنع بالعلماء، إنا هكذا نصنع بالعلماء. انظر احترام العلماء، يقول إنا هكذا نصنع بالعلماء، مش يقول على الله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لا، يقول له إنا هكذا نصنع بالعلماء، يعني هذا واجبنا وهذا حق العلماء علينا أن نمسك لهم رقائبهم وأن نحملهم على دوابهم. وعن الليث قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين، كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئه بحديث، إلا أن يبتدئه بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يجلس بعد ما يصلي ركعتين يجلس، فكان أبناء الأنصار وأبناء الصحابة يأتون إليه ويجلسون حوله يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يسألوا، لكن من هيبته رضي الله عنه ما كان أحد يجرؤ على أن يبدأه بسؤال،
إلا أن هو يبدأ بالتحدث ويتلو عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعظهم وبعد ذلك هم يتكلمون، أو يأتي رجل سائل لا يعرف سعير المسيب يأتي فيسأل فيسرهم ذلك ويسألون بعد سؤاله، لكن واحد منهم يشتري أنه يفتح السؤال ويفتح الحوار مع الشيخ. كانوا يرون أن الشيخ له جلال وله هيبة وله وقار لا يستطيعون أن يفعلوا هذا معه، لأنهم أصلهم يسألوا مفيش مشكلة في سؤالهم، لكن كانوا يفتحون وكانوا يبجلون العلماء. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. ما كان أحد يجترئ على سعيد المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذنه على الأمير. يعني مفيش واحد يجي يسأل سعيد المسيب كده على طول، ولكن كان يستأذن الشيخ: أتأذن لي أن أسأل؟ يستأذن كما يستأذن على الأمير. شوف لما تحب تدخل على أمير ولا على محافظ ولا على كيف يكون استئذانك؟ إذا أنت تكتب طلب أبنها بشهر عشان تقابله، مش كده؟ طلب أبنها بشهر عشان تقابله، وقد يقبل وقد يرفض. سيدي سيد كان لا تكتب له الطلبات، ولكن كان يستأذن على بابه، وهو هو يستأذن قبل أن يسأل. تأذن لي أن أسأل؟ فيقول له سل فيسأل، يقول له لا تسأل، خلاص لا تسأل، انصرف واسأل في وقت آخر. فكان رضي الله عنه له جلال وله هيبة وله وقار. وعن محمد بن سيرين قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير، مثل الأمير، أصحابه يعظمونه ويشرفونه كأنهم يعظمونه ويشرفون الأمير. وعن أبي عبد الله المعيطي قال: رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، فأتاه سفيان بن عيينة. أبو بكر بن عياش ده أعلم من سفيان بن عيينة، أستاذه أعلم منه. فأتى أبو بكر إلى مكة، فسفيان بن عيينة لقاه فجلس إليه والتزم. يقول: رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، بركة كما يبرك البعير، بركة يجلس هكذا بين يدي الشيخ. فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت؟ هو عارفه، فيحدثه ويسأل عنه وعن صحته وعن بيته وعن أولاده، فيقول له: يا سفيان كيف أنت؟ يبرك يعني ما يرفع رأسه ولا وجهه في وجه الشيخ، لكن كان يتواضع وكان ينكسر. يقول: يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ إخواتك يعني عاملين إيه؟ ولا عيال أبيك يبقوا مين؟ عيال أبيك يبقى أولادك ولا إخواتك؟ عيال أبيك يبقى إخواتك ولا أولادك؟ إخواتك. فقل لهم: كيف عيال أخيك ولا عيال أبيك؟ قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، وهو في المنظر ده وفي هذا الوضع، سفيان بن عيينة معروف عالم، فجاء رجل لا يعرف أبو بكر بن عياش، لكن يعرف مين؟ يعرف سفيان بن عيينة. فجاء يسأل سفيان بن عيينة، يعني تخيل كده ان انت تقف مع عالم كبير جدا لكن واحد ما يعرفوش، فجي يسألك انت والعالم الكبير واقف جنبك، انت هتعمل ايه؟ تفتكر انت ممكن تجاوب؟ ممكن تتكلم؟ فطبعا سفيان بن عيينة مش ممكن يتكلم. فجاء رجل يسأله عن حديث، فقال سفيان: لا تسألني ما دام هذا الشيخ هنا، اسألنيش ليه الشيخ ده موجود هنا، ما تسألنيش ما دام هذا الشيخ هنا قاعدة. وعلي الحسن ابن علي الخلال رضي الله عنه قال: كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، كانوا قاعدين عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك، عبد الله بن المبارك هذا عالم حضر فذ، فأقبل ماذا يفعل معتمر رضي الله عنه؟ ومعتمر أطول من تلاميذ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. يقول: كان يجلس فدخل عليهم عبد الله بن المبارك فقطع معتمر حديثه، قطع الحديث لم يستكمل حديثه، قطع حديثه. فقيل له: حدثنا، يعني أكمل حديثك حدثنا. قال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا، يعني إذا حضر كبراءنا وعلماءنا لا نتكلم بين أيديهم، هم يتكلمون، فيسكت أدبا ووقارا واحتراما للعلماء. أما مجالسهم فقد قال أحمد ابن سنان كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه. عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه كان لا يتحدث في مجلسه. كان عبد الرحمن بن مهدي هذا من المربين، عالم مربي، ليس داعية هذا فقط، لا، عالم داعية مربي. فكان يجلس في مجلسه فلا يستطيع أحد أن يتحرك. يقول كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. يعني لا يستطيع أحد أن يبري قلم في مجلسه ولا أن يقوم أحد من مجلسه. صار شايفين الناس رايحة جاية في المجلس أهو ولا حاجة، الناس هنا تروح وتيجي في المجالس لأن ليس هناك آداب يفقهونها ويعرفونها. كان عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه لا يبرى قلم في مجلس. طبعا الأقلام ما تجيش قلم جاف زي اللي ماسكينه واحنا دلوقتي، لا، بوصة وتتبري وتحط في الحبر ويتسرق. فنفترض مثلا ان واحد البوصة بتاعته خلصت وعايز يبريها عشان يستكمل الكتابة، حتى يستكمل طلب العلم، هيبة للعالم ما كان احد يجرؤ ان يبري القلم. تخيل، هيبة للعالم ما كان احد يجرؤ ان يبري القلم. اليوم تجد الناس يجلسون كل شيء ممكن يعملوه في مجالس العلم، بل في الصلاة تجد في الصلاة يعدل هدومه ويعدل ساعته ويعدل مشارفه ويفضل أكنه هيسرح في الصلاة. هذا في الصلاة، ما بالك خارج الصلاة. ما تجد الآداب التي كان عليها السلف رضي الله عنهم. فكان عبد الرحمن بن مهدي لا يبرى قلم في مجلسه ولا يقوم أحد من مجلسه رضي الله عنه. وعن الربيع بن سليمان قال والله ما اشترط أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة الله. ده واحد من تلاميذ الشافعي بيقول لك والله ما اشترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي. يعني هنا عليه في مجلس الرجل عطش يريد ان يشرب الماء وشيخه الشافعي يجلس، هل شرب الماء حرام؟ ليس بحرام، لكنه يتأدب مع الشيخ ويوقر الشيخ. كيف الشيخ يكون بيتكلم وانا بشرب؟ مشغول عن الشيخ، هو بيتكلم وانا بشرب، هو بيتكلم وانا بنهرش، هو بيتكلم وانا باكل في ضوافري، هو بيتكلم وانا بعد ساعتي، هو بيتكلم وانا ناي، هو بيتكلم وانا ينفع كلام ده؟ ما يصح، ما يصح، هذا ليس من ادب مجالسي. الان عن الربيع بن سليمان قال والله ما اشترط ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له. وقال الامام احمد رحمه الله لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء الا مرتين. هيبة الله، هيبة الله. إمام أحمد لزم شيخه 4 سنين ما سألوش غير سؤالين. لماذا؟ هيبة للشيخ، هيبة للشيخ. وفي ترجمة إبراهيم ابن أبي طالب قال الإمام أحمد ابن إسحاق الفقيه ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم ابن أبي طالب. ما رأى في المحدثين أهيب، يعني أكثر هيبة، من إبراهيم ابن أبي طالب. كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير، يجلسون صامتين لا أحد يتكلم ولا أحد يتحرك. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه. هذا مشهد حصل بعد الشيخ بيشرح فهذا بيعطس، هيعمل إيه في العطاس بتاعه؟ فعطس فأخفى عطاسه، بالعافية كتم هذا العطاس. يقول لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه. فقلت له صحوة على جنبه، فقلت له سرا، يعني سر في السر بينه وبينه، يعني مش عايز يعلي صوته. فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله. هو بقول له في السر، بقول له متخافش، انت مش واقف بين ايدين ربنا، اعطف براحتك. لكن شوف هو بيقولها له ازاي، بيقولها له في السر هو كمان. طب انت ما بتقولهاش لنفسك عادي؟ ما تقولش لي يرحمك الله وخلصنا، راجل عاطس الحمد لله، ما قلتلوش لي يرحمك الله. فلا، ده هو بيقول ايه؟ يعني لا تخفيها، انت لست بين يدي الله، وبيقولها له سرا، يعني هو كمان خايف. ده يدل على هيبة العلماء ووقار العلماء، بل ويدل ايضا على ادب المتعلمين. هذه ليست هيبة العلماء فقط، ولكن ايضا ادب المتعلمين. المتعلم متأدب، ولذلك كان يتأدب مع المعلم. لا لكن ربما تجد شيخ له وقار وله هيبته، لكن بعض تلاميذه او بعض الجالسين غير مهذب غير مؤدب، ماذا تفعل؟ قد تجد مثل هذه النوعية. وقال البخاري: ما رأيت احدا اوقر للمحدثين من يحيى ابن معين. ما رأيت احدا اوقر من المحدثين من يحيى ابن معين. وقال عبد الرحمن ابن واقد: رأيت باب مالك، بر الإمام مالك رضي الله عنه في المدينة كأنه باب الأمير. ناس كتير واقفة على باب الإمام مالك تنتظر خروجه حتى يسألونه فيما عنا لهم من مسائل وأسئلة، وقفين لا أحد يجرؤ أن يطرق عليه الباب ولا أن يقتحم عليه الدار ولا أن يقاطعه، لا، ينتظرون حتى يخرج. متى يخرج؟ ثم يسألونه، واقفون كأنهم يقفون على باب أمير. وعن أبي عبد الله يحيى ابن عبد مالك ابن عبد الملك الموصلي قال: رأيت مالك ابن أنس، رأيت مالك ابن أنس غير مرة، وكأن لأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أو رفع أحد صوته صاحوا به. كان مالك ابن أنس رأى به من التوقير يعني ما لا يستطيع وصفه، أصحابه كانوا يوقرونه توقيرا عظيما، حتى أن لو أن أحدهم صاح لصاحوا به، أو أن أحدهم رفع صوته لصاحوا به، يسكتون حتى لا يرفع صوته عند الشيخ أو عند معلمه. وقال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلون من الزحام. كانوا يزدحمون على باب مالك، لماذا؟ لأن كل واحد عايز من مالك يخرج فيسأله هو الأول، فكانوا يتقاتلون على المكوس والوقوف أمام باب الإمام مالك رحمه الله. وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، يعني وإحنا عادين عند الإمام مالك ينفع دولة يبص ده؟ ينفع واحد يبص اللي جنبه؟ لا 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 ينفع ذلك. يقول: ما كان يحدث هذا. إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، يعني ده ما يبصش لده، محدش يقدر يبص اللي جنبه، كله بيبص لمين؟ للإمام مالك، للشيخ المهاب. قائلون برؤوسهم هكذا، يعني انت موافق تعمل كده، هو مش موافق تعمل كده برضه، يعني مفيش كلام باللسان، مفيش، ما تبصش جنبك، كلامك وحركتك تكون بالرأس فقط. وكانت السلاطين تهابه، السلاطين والأمراء والملوك كانوا يهابونه، وكان يقول لا، يعني يتساءل في السؤال، يقول لا، أفعل يا شيخ كذا؟ يقول لا، أفعل يا شيخ كذا؟ يقول نعم، ولا أحد يسأله لماذا لا ولماذا نعم، ما أحد يسأله من أين أتيت بهذا، ما يسألوش على الدليل. طب يعني هل هذه هي طريقة سلفية؟ لا، هم يعلمون أنه يعلم الدليل، وإذا طلب الدليل فإنه سيقول بالدليل، لكنه يرى أن السائل لا يحتاج منه إلا إلى لا أو نعم، وهذا من فقه المفتي، يعرف أن من أمامه لن يفهم المسألة ويحتاج إلى كلمة واحدة: يا شيخ أفعل أو لا أفعل؟ يقول له: لا تفعل أو افعل، كلمة واحدة. وما كان أحد يجرؤ أن يسأله من أين أتيت بهذا ومن قال بهذا، لأنهم يعلمون علمه وتمكنه من العلم الشرعي. هذه كانت بعض الصور للتأدب الناس بين يدي العلماء. فكان الخليفة يلتمس فرصة يتوقف فيها عن التلاوة ويكف عن النحيل حتى يكلمه، وهذا يعني الاستمرار والاستغراق في الطاعة وعدم الملل. استمرار واستغراق في الطاعة وعدم الملل. أنت حينما تجلس لقراءة القرآن كم ساعة تجلس؟ كم ساعة تجلس؟ تجلس ساعة أو يزيد قليلا، ثم تقول: أشعر بملل، أشعر أني أحتاج للنوم، أشعر بكسل، أشعر أشعر، وهي ساعة واحدة. لكن سالم رضي الله عنه ما كان يفطر عن عبادة الله تبارك وتعالى، استمرار استمرار على هذه الطاعة وهذه العبادة. ويجب على العبد أن يستمر على الطاعة. ونحن إذا كنا نكسل في بعض الأوقات فلا أقل من أن يكون لنا ورد ثابت نحافظ عليه ونتممه. يعني مثلا أنت لا تستطيع أن تقرأ في اليوم 10 أجزاء، خلاص نقول اقرأ كل يوم جزء، لكن لا تغادر اليوم إلا وأنت قد قرأت هذا الجزء. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل وإن قل أم حاجة دين على هذا العمل. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما ديما مستمر في استمرار لا انقطاع فيه. أعمال قليلة لكنها مستمرة، والأعمال القليلة المستمرة تعني أنك دائما متعلق بربك تبارك وتعالى، وأنك دائما تعلن فقرك وحاجتك إلى ربك عز وجل، ولذلك تعطي ولذلك تنفق ولذلك تقرأ ولذلك تستغفر. لكن لو فعلت مرة ثم انقطعت أنت كالمستغني عن ربك، كالمستغني عن ربك. العلماء يقولوا المستغني عن الطاعة كالمستغني عن ربه، الذي يتوقف عن طاعته لربه عز وجل كالمستغني عن ربه، كأنه لا يحتاج من الله الثواب ولا الأجر ولا الدرجات العالية. ومن منا لا يحتاج إلى الله عز وجل؟ يقول فلما لاتته الفرصة مال عليه. أول ما الفرصة جت أنا مين العالمين على سالم رضي الله عنه، وقال السلام عليك يا أبا عمر، السلام عليك يا أبا عمر ورحمة الله. إذا سلم عليه سلام إيه؟ سلام إيه ده؟ سلام خصوصي، مش إحنا قلنا فيه سلام خصوصي للعلماء وسلام عام لعامة الناس، فسلم عليه سلام خاص به، قال السلام عليك يا أبا عمر بكنيته. وعندما تكون ابن فلان فهذه إيه؟ كنية يقصد بها التعظيم والإجلال والتقدير. عندما تكون أبو فلان، أبو فلان يعني أبو أي حاجة بقى، أبو حفص أبو أنس أبو علي أبو أي حاجة، المهم إن أبو هذه تبقى للتعظيم والتقدير والتفخيم والتكبير. أما عندما يكون تقول ابن 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 هذه للتصغير والتحقير، كقوله مثلا إيه يا ابن السوداء، إنه هو بيحقق الأمر بيحقق. فهذه كلمة ابن تقال للتحقير والتقليل. لكن انتبه عندما يقال لك يا فلان يا ابن فلان وانت فعلا ابوك ابن فلان، يبقى ده بيحقرك؟ لا، مثلا ايه عمر ابن الخطاب، فلما يقال له يا ابن الخطاب هذا ليس تحقير، هذا هو اسمه، هذا يكون اسمه. لكن عندما آتي لك بكنية ثم لا أجعلها كنية، ما كنية تبقى بأبو، لكن لما اخلي الكنية اللي هي صلة للتعظيم والتقدير لما اصدرها بابن يبقى للتصغير والتحقير. فانتبه لهذا. فهو هنا دخل عليه وقال يا ابا عمر، ابا عمر يبقى يقصد تعظيمه واجلاله وتقديره، فاخصه بالسلام، وهذا من باب التقدير والتعظيم والاجلال. فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وزاده رد السلام وزاده. وهذا أيضا من أدب العلماء، أنك عندما تسأله يعطيك فوق المزيد، عندما تسأله يعطيك أكثر مما طلب. فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الخليفة بصوت خفيض، بصوت خفيض، خليفة خليفة بيتكلم بصوت إيه؟ صوت خفيض، يعني صوت منخفض جدا، صوت منخفض جدا. ما الذي يجعل الخليفة يتكلم بصوت منخفض فضلا أن يتكلم بصوت منخفض جدا؟ لماذا؟ لماذا يتكلم بصوت منخفض؟ يسمع؟ لماذا يتكلم الخليفة بصوت منخفض؟ لماذا؟ هيبة، هيبة الشيخ، هيبة الشيخ. ثم حاجة ثانية مش واخدين بالكم منها بقى، نعم؟ حفيد عمر، لما هيبة الشيخ بقى نتكلم عن هيبة العلماء، هيبة للشيخ. ثم تبجيل واحترام، ماشي نفس الهيبة. أين كانوا يجلسون؟ في الكعبة، في الكعبة أمام الكعبة. كيف يرفع الخليفة صوته وهو في بيت الله تبارك وتعالى؟ هذا الخليفة متأدب، متأدب مع ربه عز وجل، ومتأدب مع العلماء رضي الله عنهم. فتأدب مع ربه عز وجل فلم يرفع صوته، بل كان صوتا خفيضا، وتأدب مع الشيخ فلم يزعجه بارتفاع صوته فأيضا كان صوتا خفيضا. فكان يتأدب مع الله عز وجل وتأدب مع العلماء، هذا من توقير العالم، لأن العالم يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال له بصوت خفيض، صوت خفيض هذا لا ترى فيه الجبروت، لا ترى فيه الغلظة، لا ترى فيه الظلم ولا الطغيان، لكن تشعر أن الخليفة خليفة راشد. فقال الخليفة بصوت خفيض سلني حاجة أقضيها لك يا أبا عمر،
بيقوله صوت منخفض بيقوله سلني حاجة أقضيها لك يا أبا عمر. يعني إيه سلني حاجة أقضيها لك يا أبا عمر؟ ها بيقوله إيه؟ قول يعني قول انت عايز ايه؟ اطلب حاجة. بقوله بشويش قول له قول لي على حاجة عملها لك اي طلب نفذهولك بصوت منخفض جنب ودنه بيقوله سلني حاجة اقضيها لك يا ابا عمر. ده مين اللي بيقول كده؟ الخليفة بيقول له قول لي على حاجة عملها لك اعملها لك. اذا كان طلاب العلم يجب عليهم ان يوقروا العلماء وأن يقوموا بحوائجهم يسعوا في قضاء حوائجهم، كيف الأمر عندما يكون الخليفة نفسه بيقول له قل لي على حاجة أعملها لك؟ يبقى مكانة العالم ده كانت إيه؟ كانت مكانة عظيمة التي تجعل الخليفة بنفسه يأتي إليه ويجلس إليه وينتظره حتى ينتهي من تعبده ثم يقول له سلني حاجة أقضيها لك يا أبا عمر. قل لي أي حاجة، نفسي ألبي لك طلب، نفسي أخدمك، نفسي أساعدك. وخد بالك ده خليفة، يعني بمجرد ما سالم رضي الله عنه يقول أريد كذا الخليفة على طول مرسوم ملكي افعلوا كذا بأمر سالم رضي الله عنه. يعني أمر ما لم يأخذ ثواني، لم يأخذ ثواني. قال سلمي حاجة أقضيها لك يا أبا عمر، فلم يجبه سالم بشيء. سالم لم يجيب، لماذا؟ نسمع سالم لم يجب، فلم يجبه سالم بشيء. لماذا لم يجبه سالم؟ حاجة طويلة الله. لماذا لم يجبه سالم؟ بلع التواضع. لماذا؟ لم يريد من الدنيا شيء، ليس له في الدنيا حاجة، ليس له مطلب من الدنيا، ليس له مطلب من الدنيا، فلم يجبه بشيء. ايه تاني؟ حاجة تانية؟ سالم رضي الله عنه كما قال الأخ لم يكن يهتم بأمر الدنيا، فلم تكن تشغل باله، فلم يكن يحتاج إلى شيخ وقد أعده في رأسه. ولذلك عندما قاله سالم لم يجد ما يحتاج إليه، مفيش حاجة. يعني أنت ربما تكون مشغول بأي حاجة، في واحد يقول لك إيه مش عايز حاجة أعملها لك، أه والله عايزك تجيب لي كذا، ما صدقت واحد قال لك عايز حاجة، مش كده؟ ليه؟ موضوع شغلك. تخيل مثلا انك انت بتعمل بطاقة جديدة، واقف بقى في السجل المدني وكل شوية يا سيد يا استاذ وفوت علينا بكرة وروح وتعالى، قابلت راجل طيب محترم قال لك مش عايز حاجة، هتقول له ايه؟ والله خلصني البطاقة مش عارفة تخلص بقالها سنة وبقالها شهرين وثلاثة. انت عندك مطلب حاضر، شغلك وهمك واخد من تفكيرك مساحة، لكن سالم رضي الله عنه ما عندوش حاجة. فإذا قال له سلمي حاجة أقضيها لك يا أبا عمر، ما عندوش حاجة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أن سالم رضي الله عنه إذا أراد أن يطلب، ممن يطلب؟ من الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يطلب فهو يعرف إلى أين يتوجه. سالم رضي الله عنه هذا الرجل السلفي ذو عقيدة المتينة، يعرف إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعرف ذلك؟ لا يعرف، بل يعتقد ذلك ويؤمن به ويعمل به. لأنك قد تعرف لكن لا تطبق. أنت تعرف أن الكذب حرام لكن ربما تكذب. أنت تعرف أن الغش حرام لكن ربما تغش. إذا ليس الأمر أن تعرف ولكن أن تعتقد وتعمل. فكان رضي الله عنه يعتقد أن العطاء الحقيقي من الله تبارك وتعالى، مالك الملك، مالك الدنيا الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يسأل هذا الخليفة. أيضا أهل الخير والفضل دائما لا يحتاجون إلى الناس مهما كانوا هؤلاء الناس، كانوا خلفاء، كانوا وزراء، كانوا ما كانوا، العلماء لا يحتاجون إليهم لأن حاجتهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا نرى منه السعي لخدمة أهل الخير والفضل، وكذلك نرى عدم تعلق العلماء العاملين الربانيين بحطام الدنيا، لا يتعلقون بحطام الدنيا، لا يحتاجون منها شيء،
لأنهم يعرفون أنها الدنيا الفانية وليس لهم فيها مطلب أصلي، بل المطلب الحقيقي عند الله أن ينالوا فضله ورحمته ورضاه وأن يدخلوا الجنة. هذه أمنياتهم، أن يرضى الله عز وجل عنهم وأن يدخلوا الجنة. أما الدنيا بحطامها لا تساوي عندهم شيء بفقدهم رضي الله عنهم. فلم يجبه سالم بشيء، لم يجبه. فظن الخليفة أنه لم يسمع، قال لك يمكن عشان كان صوتي واطي قوي يمكن ما سمعنيش، يمكن ما سمعنيش. فنال عليه أكثر من ذي قبل وقال اسمع، رغبت بأن تسألني حاجة لأقضيها لك، رغبت. تخيل الرجل بيقول له أنا أرجو إن أنا أعمل لك أي حاجة، أرغب في أن أخدمك. الخليفة يرغب ويتمنى ويسأل ربه إن يجد سالم محتاج لحاجة يساعده فيها. قل رغبت أن تسألني حاجة لأقضيها لك. وهذا أدب الأمراء مع العلماء، أدب الأمراء. إذا رأيت أن الأمراء يتأدبون مع العلماء هكذا، فلابد أن تعرف أن الدولة لها سلطة ولها سلطان، وأن لها مجد وأن لها عظمة وأن لها مكانة. لكن لما ترى الأمراء يهينون العلماء ويذلون العلماء ويسجنون العلماء ويضطهدون العلماء ويمنعون العلماء من دخول بلادهم، تعرف أن هذه البلاد بلاد بور وضياع، تحتاج إلى صحوة، تحتاج إلى عودة إلى ربها تبارك وتعالى. فكان الأمراء يتأدبون مع العلماء ومع هؤلاء الحاملين لكتاب الله والعاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأدب عظيم. قال رغبت بأن تسألني في حاجة لأقضيها لك، حرص شديد جدا، مش مرة وخلاص. ما قلت له أنا قلت له أسعى، كان قال لي لا، هو يكرر عليه الطلب. ها ما عندناش طلب، أنا أتمنى أرغب في ذلك، يكرر رجاءه وطلبه. فقال سالم والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله جل وعز ثم أسأل أحدا غيره. قل والله أنا أستحي أن أكون في بيت ربنا وأسأل حد غير. إيه رأيك أنت لو في الكعبة في بيت ربنا تسأل حد غير ربنا؟ أنت في بيت الله وتسأل غير الله؟ فسالم رضي الله عنه كانت إجابته إجابة عظيمة، لم يحرج هذا الخليفة ولم يهنه ولم يرده يعني محزون، ولكن بأدب، لأن الخليفة كان يتكلم بأدب. فبادله نفس الأدب وقال له والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله عز وجل ثم أسأل أحدا غيره. أستحي، هذا يستحي أن يسأل أحدا غير الله، مع أن هذا السؤال قد يكون جائز فيما يملك ابن آدم وما يقدر عليه. يعني أنت تقدر أن تأتي مثلا بكوب من الماء، أنا في المسجد أقول لك بالله عليك احضر كوب من الماء، بالله عليك هذا الكتاب ده أو افعل كذا. أنا أسألك أن تفعل شيء، هل هذا السؤال حرام؟ ليس حرام، جائز، ليس فيه شيء. ولكن سالم رضي الله عنه يعمق معنى عظيم، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. انظر إلى من يكونون في بيت الله عز وجل ولا يستحيون من الله عز وجل. يكون الإنسان يجلس في بيت الله، بعض المساجد تجد فيها بعض الناس يجلسون كل اثنين ثلاثة مع بعضهم وقاعدين يجيبوا في سيرة البشر، يأكلون في لحوم الناس. أين؟ في بيت الله. ألا حياء من الله؟ يجلسون فيغتابون، يجلسون فينمون، يجلسون فيهتكون أعراض الناس. ألا حياء من الله؟ أرنا في بيت الله. يكذبون، يسرقون، أين؟ في بيت الله. يظلمون، يعتدون، يتهمون، في بيت الله. ألا حياء من الله؟ هذا كان يستحي أن يطلب الحلال، أن يطلب المباح، كان يستحي أن يطلب شيء مباح فيما يقدر عليه ابن آدم، يجوز له ذلك، ومع ذلك كان يستحي أن يطلب هذا وهو في بيت الله تبارك وتعالى. ونحن لا نستحي حين نعصي الله عز وجل في بيوت الله. وبعض الناس الذين يدعون العلم يجعلون المسجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء بحجة تعليمهم القرآن وتدريس له، يجلسون هكذا، الرجل يجلس ويدرس، النساء يجلس أمامه بلا حوادث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وفيش حوادث، لكن النبي أبو المؤمنين كلهم وأبو المؤمنات وأبو الدنيا، لكن أنت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عصمه رب تبارك وتعالى، لكن أنت إنسان تفتن تجلس أمام النسوة وتخطب وتدرس لهن، يغلق عليك المسجد وتدرس لهن، ألا تخاف من الفتنة؟ ثم تأتي كل واحدة بعد ذلك تسألك يا شيخ وتشد إيديك ولا تشد إيديك، وماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الفساد؟ ألا حياء من الله؟ يجب أن تنزه بيوت الله تبارك وتعالى من هذا السفه ومن هذا الضلال الذي يتم. ولا بد من الناصحين أن يقوموا بهذا النصح والإرشاد، فيمنعوا كل شيء منكر في بيوت الله تبارك وتعالى. ومن أعظم المنكرات البدع، فالذين يتبعون في دين الله في بيوت الله ألا يستحون من الله تبارك وتعالى؟ فكان سالم رضي الله عنه يستحي من ربه عز وجل، يستحي من ربه تبارك وتعالى، فكان يقول والله إني لا أستحي أن أكون في بيت الله عز وجل. يعرف قدر ربه، يعرف قدر ربه، وأنت إذا عرفت قدر ربك استحيت منه، أما إذا لم تعرف قدر ربك فكيف تستحي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تعرف قدر ربك تبارك وتعالى قطعا سوف تعتدي على الحرمات، سوف تنتهك ما حرمه الله تبارك وتعالى. وكان رضي الله عنه يقول والله إني لا أستحي أن أكون في بيت الله عز وجل ثم أسأل غيره فخجل الخليفة. الخليفة لا إجابة، لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها إهانة ولا فيها إحراج ولا فيها أحد، لكن فيها إيمان، رأى الإيمان بأم عينيه في سالم رضي الله عنه. إذا سألت فاسأل الله، إيمان عظيم يتجسد في شخصية سالم رضي الله عنه. فخذل الخليفة، أكنه طلب حاجة منكرة، الخليفة خذل، أكنه كان يطلب منه منكر، خذل الخليفة على ما قاله وسكت، لكنه ظل جالسا في مكانه، خذل وسكت، لكن قام الخليفة وانصرف ومشي؟ لا، فضل قاعد جنب سالم رضي الله عنه. فلما قضيت الصلاة نهض سالم يريد المضي إلى رحله، بعد ما الصلاة أقيمت وصلى والناس انتشرت، أراد أن يخرج من المسجد ويذهب إلى رحله، إما ينام أو يستريح أو يذكر ربه تبارك وتعالى، خرج إلى رحله. يقول فلحقت به جموع الناس، ناس كثيرة لحقت به، كان يجلس عند الكعبة محدش لحق به، لأنهم يعرفون إذا جلس للعبادة فلا يقاطعه أحد، فكانوا ينتهزون الفرصة أن يتوقف عن ذكر الله عز وجل فيمشي أو يتحرك فيسألونه، كل واحد منهم يسأله فيما يخصه وما يقف أمامه. يقول فلحقت به جموع الناس، رجل له مكانته وله مقامه، هذا الرجل رجل العامة بل ورجل الخاصة، الأمراء تقصده والعامة تقصده، كلهم يقصدون هذا الرجل. لماذا؟ لعلمه، لمكانته، لأنه يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. تخيل لو أن هذا الصحابي الجليل والعياذ بالله كان مبتدعا، هل يلتفت حوله أحد؟ إطلاقا لن يحدث ذلك. كان من مبتدع ضال ناس وماتت معه بدعته ولم يذكر، لم يذكر، الناس لا تذكره، أصبح هباء منثورا. لكن كثير من علماء السنة الذين رفعوا راية التوحيد ونقوا هذا الدين وحملوه نقيا عظيما ماتوا، لكنهم ما ماتوا في قلوب الناس، ولا زلنا نستفيد من علمهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم التي تروى لنا ونشرب من معينهم ببركة إخلاصهم لله تبارك وتعالى وبذلهم لدين الله عز وجل. فلحق به جموع من الناس، هذا يسأله عن حديث، إذن هو رجل عالم في الحديث، عالم في الحديث، يسأله عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يستفتيه في اي مسألة شرعية من امور الدين. يعني رجل مفتي يفتي الناس في عامة امورهم الشرعية فضابط شرعي، وهذا يسأله ويستنصحه في شؤون الدنيا. يعني واحد يسأله في الحديث، واحد يسأله في الدين، واحد يسأله في شؤون الدنيا، هذا رجل عامة الناس كلها تستفيد منه، تنهل من علمه، كل الناس تنتفع بوجوده رضي الله عنه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل، أن يكون شخصية شمولية، أن يكون شخصية محورية. أولا عنده نضج في علوم الشريعة، وكذلك يستطيع أن يتكلم في معظم المسائل، ففي حياة الناس عنده خبرة حياتية، في الدين عنده خبرة دينية، عنده منهجية، عنده دراسة، عنده فهم، عنده وعي. مثل هذا لابد أن يكون داعي الله عز وجل، مربي، يجلس يسمع إلى مشاكل الناس، يحل هذه المشاكل، يتفاعل مع المجتمع في سرائه وفي ضرائه. شخصية شمولية، شخصية تجمع الناس حولها، وهو واحد، وهو واحد، لكن يفتي ويعلم ويدرس ويأخذ بأيدي الناس ويتعامل معهم في حياتهم العامة والخاصة، ويربي ويهذب ويؤدب ويجلس مع الأمراء ويقضي حوائج الناس، وهو شخصية واحدة. أما لنا بمثل هذه الشخصية، لابد أن نعد أنفسنا ونعد أبناءنا حتى نكون شخصيات كهذا، شخصية تعطي، شخصية تعلم، تربي، تقود، تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. يقول أيضا ورابع يسأله الدعاء، واحد ثاني بيقول يا شيخ ادعينا، مظلة الإخلاص، مظلة التقوى. أنت تقول واحد ادعينا، أنت تقول له ادعينا، لما تحس أنه راجل طيب مخلص لله عز وجل، أنه هو قريب من ربه عز وجل، ترى فيها علامات الصلاح، فتقول يا شيخ والله لا تنسانا من صالح دعائك، وتقصد بذلك أن يدعو لك بخير الآخرة، أن يدعو لك بخير الآخرة، فيدعو لك بظهر الغيب. وكان في جملة من لحق به خليفة المسلمين سليمان ابن عبد الملك، الناس كلها خرجت جموع خلفه، وسليمان ابن عبد الملك الخليفة خرج وراهم زيهم في وسط الزحمة. الخليفة في وسط الزحمة، الخليفة في وسط الزحمة، من غير موتوسيكلات، من غير موتوسيكلات، من غير موكب، من غير موكب، الخليفة ببر الكعبة، من غير لا موكب ولا ما فيش ولا حراسة ولا حراسة. الخليفة خرج وراءه يجري كما تجري الناس حتى يستطيع أن يلحق به رضي الله عنه. لكن الناس طبعا لما حست أن الخليفة بيجري جنبيهم، تخيل كده أن أنت بتجري في زحمة لقيت الخليفة بيجري جنبك، هتعمل إيه؟ على طول هتوسع للخليفة، أنت هتوسع له، أنت خايف من الخليفة، أنت بتهاب الخليفة، هتوسع للخليفة. هذا ما فعله الناس بالخليفة. يقول فلما رآه الناس وسعوا له حتى حاز منكبه منكب سالم ابن عبد الله، لغاية ما مشي بقى جنب سالم كده، من كامل جنب منكب، بقوا الاثنين جنب بعضهم. يعني سالم كان فين؟ كان قدام، والخليفة كان فين؟ كان ورا، كان بالخلف. حتى لاحق بسالم رضي الله عنه وحاز منكبه بمنكب سالم، فمال عليه وهمس في اذنه قائلا، ميل عليه تاني بيوشوشه، مش في وسط الناس، مش وسط الناس. المرة الأولانية ميل عليه، وبعدين لما حس إنه يمكن ما سمعوش ميل عليه أكتر. لماذا؟ لأنه عندما يعطيه لا يريد أن يمن عليه أمام الناس، يقول أنا أعطيت العلماء، أنا بنفق على رجال الدين، أنا بعمل مع الناس الصالحين، لا، ما يريد ذلك الخليفة. هنا مال عليه وهمس في أذنه مرة ثانية ثالثة، قال ها نحن هنا قد غدونا خارج المسجد، فسمي حاجة أقضيها لك. قال له خلاص احنا كده طلعنا بره. سلم كان معترض على ايه؟ قال الله ما يستحي أن أسألك في بيت الله تبارك وتعالى، في بيت ربنا، أسألك أنت وما أسألش ربنا، أنا أستحي. فالخليفة سيره لما طلع بره، قال لا بقينا بره دلوقتي، اسأل بقى اللي أنت عايزه. إصرار الخليفة، مصر أنه يخدم هذا العالم، أنه يقدم أي خدمة، أنه يقدم أي مساعدة، يقوم له بأي طلب، يريد أن يتقرب إلى العلماء، يريد أن يتقرب. الخلفاء هم اللي عايزين يتقربوا إلى العلماء. قال ها نحن أولئك قد غدونا خارج المسجد، فسلمي حاجة أقضيها لك. فقال سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ هنا الحوار هيطول شوية. طيب عايز حاجة من حوائج الدنيا ولا حوائج الآخرة اللي أنت تقضيها؟ طب الخليفة يقدر يقضي أني فيهم حواجب الدنيا ولا حواجب الآخرة؟ حواجب الدنيا أكيد. فارتبك الخليفة أول ما قالوا ها عايز حواجب الدنيا ولا حواجب الآخرة؟ طب الخليفة إيه؟ ارتبك. مش متوقع أن يجيني سؤال زي ده. قال لا نحن عناش فيها طبعا، إحنا بتوع الدنيا بس، أي حاجة للدنيا نجيبها لك، لكن الآخرة مش بتاعتي، مش ملكي، لا أملكها. وفي الحقيقة ما يملكش الدنيا برضه، هو في الحقيقة لا يملك الدنيا ولا الآخرة، ولكن هو كخليفة يشعر أنه له سلطان ويقدر يدي قرارات وفرمانات ومرسومات. فقال لك من أمر الدنيا وليس الأمر ده. فقال سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فارتبك الخليفة وقال بل من حوائج الدنيا، بل من حوائج الدنيا. هذا ما يقدر عليه الخليفة، ارتبك ولا حوائج الدنيا، يعرف سالم رضي الله عنه. فقال له سالم إنني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها، ما طلبت حوائج الدنيا من اللي يملكها، من مين؟ من الله تبارك، ما طلبتش الدنيا، ما طلبتش الدنيا من ربنا الذي يملك هذه الدنيا بأسرها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ إذا أطلبها من اللي ما يملكهاش؟ أنت خليفة أول وملك في الدنيا نعم، لكن في الحقيقة أين الملك الحقيقي؟ أنت لا تملك الملك الحقيقي، إنما الملك هو الله سبحانه وتعالى، والمالك هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان لم يطلب الدنيا ممن يملكها حقيقة، فكيف يطلبها ممن لا يملكها؟ إذا سألت فاسأل الله. عقيدة ثابتة، عقيدة راسخة، رسوخ الجبال في نفوس هؤلاء الصحابة الأفاضل سلف هذه الأمة. فقال سالم إني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ وهذا الزهد في الدنيا، هذا الزهد الحقيقي، أنه لا يريد الدنيا، لا يسأل الدنيا، لم يسأل ربه عز وجل الدنيا، ولم يسأل أحد أيضا الدنيا، يعني الدنيا مش دامه، الدنيا ليست همه، بل الآخرة هي همه. ولذلك يجمع الله عز وجل عليه شمله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة، ولا يشتت شمله، لا يكون مجبور، بل يكون دائما في ذكر الله تبارك وتعالى. فخجل الخليفة، الخليفة حس ان هو ايه، انه مش مالك وانه مش خليفة وانه ما يقدرش يعمل حاجة. فخجل الخليفة منه وحياه، خجل وحياه وانصرف عنه وهو يقول ما اعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى. ما اعزكم، العز إنما نالوا بالزهادة والتقى. آل الخطاب ذرية بعضها من بعض، الذرية كلها كده أتقياء أخفياء زهاد. قال ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى. فالعبد بزهده في الدنيا، بزهده فيما في أيدي الناس، بتقواه لله تبارك وتعالى ينال العز. واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، عزه استغناؤه عن الناس. فأنت طالما استغنيت عن الناس كنت عزيزا. لماذا؟ لأنك تكون في نفس الوقت فقيرا إلى الله تبارك وتعالى. أنت عزيز لأنك لا تحتاج من الناس شيء، لكنك فقير إلى الله تبارك وتعالى لأنك تحتاج منه كل شيء، كل شيء تحتاج من ربك تبارك وتعالى. وهنا نكمل العزة، أن يكون العبد غني، غني بربه تبارك وتعالى، لا يجد مع حبه لربه عز وجل ولا مع ذكره لربه تبارك وتعالى لا يجد حاجة إلى الدنيا، لا يجد حاجة إلى حطام الدنيا، ولكن يكون كل شاغله أن يرضي ربه تبارك وتعالى. قال ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى ولا أغناكم بالله عز وجل، بارك الله عليكم من آل بيت. هذا هو الغنى الحقيقي، العبد يكون غني بالله تبارك وتعالى، لا يكون محتاجا إلى الناس، ولكن حاجتك وفاقتك وسؤالك وتوجهك وخشوعك وإنابتك دائما تكون إلى الله تبارك وتعالى. هكذا مواقف متعددة لسالم رضي الله عنه، هذا الرجل العالم الفذ الذي كان يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، كان يعيش في الدنيا مع الناس ويتعاون معهم، لكنه كان دائما يرفع شعار الزهد والتقوى، ولذلك عاش عزيزا ومات عزيزا رضي الله عنه. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونستكمل بمشيئه الله في الاسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.